أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، ما زال الحديث موصولا في كتاب السنن لأبي داود عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وتوقفنا عند كتاب النكاح. تفضل يا شيخ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والسامعين. أول كتاب النكاح، باب التحريض على النكاح. حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير عن أعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: إني لأمشي مع عبد الله بن مسعود بمنى إذ لقيه عثمان فاستخلاه، فلما رأى عبد الله أن لست لي حاجة قال لي: تعال يا علقمة. فجئت فقال عثمان: ألا نزوجك يا أبا عبد الرحمن جارية بكرا لعله يرجع لك من نفسك ما كنت تعهد؟ فقال عبد الله: لئن قلت ذاك لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من استطاع منكم الباء فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع منكم فعليه بالصوم، فإنه له وجاء.
هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري، كذلك الإمام مسلم في صحيحيهما، وجريد في الإسناد وابن عبد الحميد وإبراهيم ابن يزيد وعلقمة ابن قيس. وقوله إذ لقيه عثمان فاستخلاه يعني خلى به، مقصود أنه خلى به. وقوله في الحديث: من استطاع منكم الباء، هذا كناية عن النكاح، الباء كناية عن النكاح. وقوله في آخر الحديث: فإنه له وجاء، يعني وقاية وستر للإنسان. نعم.
قال: باب ما يؤمر به من تزويج ذات الدين. حدثنا مسدد، حدثنا يحيى عن ابن سعيد، حدثنا عبيد الله، حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح النساء لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك.
حديث أيضا في البخاري، وكذلك أخرجه الإمام مسلم. مسدد ابن مصرهد معروف، ويحيى ابن سعيد هذا القطان، وعبيد الله ابن عمر هذا عبيد الله ابن عمر. نعم.
قال: باب في تزويج الأبكار. حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا أبو معاوية، أخبرنا الأعمش عن ثاني بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتزوجت؟ قلت: نعم. قال: أبكرا أم ثيبا؟ فقلت: ثيبا. قال: أفلا بكرا تلاعبها وتلاعبك؟
الحديث أيضا في البخاري ومسلم، وفيه استحباب أن يتزوج الإنسان بكرا. وأبو معاوية في الإسناد محمد بن خازم الضرير، والأعمش سليمان ابن مهران.
قال أبو داود: كتب إلي حسين بن حريس المروزي، حدثنا الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد عن عمار بن أبي حفص عن عكرمة عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي لا تمنع يد لامس. قال: غربها. قال: أخاف أن تتبعها نفسي. قال: فاستمتع بها.
هذا الحديث اختلف فيه العلماء في قبوله وفي رده، فممن رد هذا الحديث واستنكره الإمام أحمد عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وكذلك الإمام ابن العربي قال: هذا حديث لا يثبت، فضعفه هذا الحديث. وكذلك ابن الجوزي وضعه في الموضوعات، وشيخ إسلام ابن تيمية أيضا يضعفه في مجموع الفتاوى للاختلاف الكبير في إسناده. ولهذا يعني يحملون هذا الحديث خطأ، يعني خطأ في هذا الحديث للحسين بن واقد، الحسين ابن واقد، لأنه صدوق. نعم توبع في هذا، لكن يعني لا يعتبرون بهذه المتابعات. والشيخ الألباني وابن الملقن وغيرهم يروا على ظاهر الإسناد أن هذا إسناد أن هذا إسناد مقبول، وعلى القول بقبوله. فيعني لا ترد يد لامس، لا يعني هذا أنها أنها امرأة سوء ونحو ذلك، وإلا ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسكها أو يستمتع بها. لا.
قال حدثنا أحمد بن إبراهيم حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا مستلم بن سعيد بن أخت منصور بن زازان عن منصور يعني بن زازان عن معاوية بن قرة عن معقل بن يسار قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال وإنها لا تلد أفأتزوجها؟ قال لا. ثم أتاه الثانية فنهى ثم أتاه الثالثة فقال تزوج الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم.
نعم تزوج الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. هذا الحديث مقبول قبله جماعة منهم ابن حبان عليه رحمة الله تبارك وتعالى عبد الحق الإشبيلي والعراقي والمنذري وابن كثير ومن معاصرين الشيخ الألباني والشيخ مقبل والشيخ ابن باز أيضا يقبل هذا الحديث. كل هؤلاء على قبول هذا الخبر. مستلم ابن سعيد لا بأس به وصدوق كما قال علماء الجرح والتعديل.
باب في قوله الزاني لا ينكح إلا زانية. حدثنا إبراهيم بن محمد التيمي حدثنا يحيى عن عبيد الله بن الأخنس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن مرثد بن أبي مرثد الغنوي كان يحمل أسارى بمكة وكان بمكة بغي يقال لها عناق وكانت صديقته. قال جئت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أنكح عناقا. قال فسكت عني فنزلت والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. فدعاني فقرأها علي وقال لا تنكحها.
هذا الحديث ثابت ممن صححه الإمام ابن العربي في عريضة الأحوازي وكذلك الشيخ الألباني عليهما رحمة الله تبارك. فيه أن الإنسان لا ينكح المرأة التي شهرت بالزنا عياذا بالله أو وقعت في الزنا إلا أن تتوب إلى ربها تبارك وتعالى. نعم.
قال حدثنا مسدد حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن حبيب حدثني عمرو بن شعيب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله.
أبو معمر في الإسناد عبد الله بن عمرو وحبيب ابن أبي قريبة هذا الحديث مقبول عند جماعة العلماء منهم ابن القطان كما في الوهم والإهام وكذلك الإمام ابن دقيق العيد في الإمام أيضا قبل هذا الحديث وأيضا ممن قبله ابن عدي كما في الكامل وقال في حبيب معلم أرجو أن يكون مستقيم الرواية هكذا قال في الضعفاء وكذلك الإمام ابن عبد الهادي في المحرر أيضا يقول إسناده صحيح يصحح إسناده والحافظ ابن حجر أيضا في البلوغ يقول رجاله ثقات والشوكاني وابن كثير في إرشاد الفقيه أيضا قال إسناده جيد قوي فجمعت العلماء على قبوله. نقول مرة ثانية ابن القطان وابن دقيق وابن عدي وأيضا عبد الحق الإشبيلي نضيف هذا وابن عبد الهادي والحافظ ابن حجر والشوكاني وابن كثير كل هؤلاء على قبول الحديث. وفيه أيضا أن الزاني الذي جلد هذا لا ينكح إلا أن يتوب إلى ربه تبارك وتعالى. نعم.
وقال أبو معمر قال حدثنا حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب.
نعم.
باب في الرجل يعتق أمته ثم يتزوجها. حدثنا هناد بن السري حدثنا عبثر عن مطرف عن عامر عن أبي برد عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق جاريته وتزوجها كان له أجران.
هذا في البخاري أخرجه الإمام البخاري وأخرجه الإمام مسلم وعبثر بن القاسم ومطرف ابن طريف وعامر ابن شراحيل وأبو بردة وعامر بن عبد الله. نعم.
حدثنا عمرو بن عون أخبرنا أبو عوان عن قتادة وعبد العزيز بن صهيب عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها.
نعم هذا في مسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها حديث فين قلنا في مسلم وأبو عوان الوضاح بن عبد الله اليشكري وقتادة بن دعامة.
قال حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عروة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة.
هذا عند مسلم أيضا مالك بن أنس إمام دار الهجرة وفيه إذا ثبتت لطفل الرضاع كان بمنزلة الولد الذي ولد ولادة معروفة كويس.
قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا زهير عن هشام بن عروة عن عروة عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة أن أم حبيبة قالت يا رسول الله هل لك في أختي؟ قال فأفعل ماذا؟ قالت تنكحها. قال أختك؟ قالت نعم. قال وتحبين ذاك؟ قالت لست بمخلية بك وأحب من شارك.
يعني لا أريد أن أتخلي عنك أو أتخلى عنك ونحو ذلك، ولكن وأحب
من شاركني في خير أختي. قال فإنها لا تحل لي. قالت فوالله لقد أخبرت أنك تخطب درة أو ذرة. شك زهير بنت أبي سلمة. قال بنت أم سلمة؟ قالت نعم. قال أما والله لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأباها ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن.
فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. فجعل ابنة يعني جعلها ابنة إيه؟ ابنة أخيه بسبب أنه رضع مع أبيها، وهي أيضا ربيبته تحته، فلا تحل له. والحديث عند البخاري ومسلم. نعم.
قال باب في لبن الفحل حدثنا محمد.
طبعا المقصود بلبن الفحل أن الرجل إذا جامع امرأته فولدت منه ثم أرضعت طفلا، فهي قد أرضعته بلبن هذا الرجل، يعني بسبب جماع هذا الرجل. كويس. ففي الحديث أثبت النبي صلى الله عليه وسلم كما سوف نقرأ الآن لأفلح العمومة. كيف أثبت له العمومة؟ أثبت له العمومة لأن أخاه جامع امرأة فولدت فأرضعت هذا الطفل وأرضعت عائشة معه، فلهذا أصبح إيه؟ أصبح عمها. نعم.
قال حدثنا محمد بن كثير العبدي أخبرنا سفيان عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة قالت دخل علي أفلح بن أبي القعيس فاسترت منه فقال تستترين مني وأنا عمك؟ قالت قلت من أين؟ قال أرضعتك امرأة أخي. قالت إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل. فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثته فقال إنه عمك فليلج عليك.
هذا الحديث في البخاري ومسلم. إذا أثبت له العمومة بسبب أن أخاه هذا جامع المرأة فولدت فأرضعت طفلها وأرضعت عائشة معه. يبقى الإنسان الآن إذا الطفل رضع من امرأة فهو بمنزلة ولدها، وكذلك هذا الرجل الذي هو متزوج المرأة أو سبب هذا الإيه؟ سبب هذا اللبن. يبقى لبن الفحل يعني بسبب لبن الإيه؟ بسبب لبن الفحل.
باب في رضاعة الكبير حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبحة وحدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن أشعث بن سليم عن أبيه عن مسروق عن عائشة المعنى واحد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل فقال حفص فشق ذلك عليه وتغير وجهه ثم اتفق. قالت يا رسول الله إنه أخي من الرضاعة. فقال انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة.
سفيان في الإسناد هو الثوري وأشعث بن سليم عن أبيه سليم بن أسود ومسروق بن الأجدع. طبعا شرط في الرضاعة المحرمة أنها تكون للغذاء، تكون الغذاء، ولهذا قالوا لابد أن يرضع في الحولين، يعني لابد أن يتغذى بهذا الإيه؟ بهذا الرضاع. يبقى لابد أن يكون في الحولين، ولابد أن يكون خمس رضاعات، ولابد أن تكون رضاعة مشبعة ينبت بها الإيه؟ بسببها عظام ويتغذى بها هذا الايه؟ هذا الطفل. والحديث في البخاري ومسلم.
قال حدثنا عبد السلام بن مطهر أن سليمان بن المغيرة حدثهم عن أبي موسى عن أبيه عن ابن عبد الله بن مسعود عن ابن مسعود قال لا رضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم. فقال أبو موسى لا تسألون وهذا الحبر فيكم.
أبو موسى الهلالي هذا في الإسناد فيه جهالة، لكن الحديث بمجموعه قبله البعض منهم الحافظ ابن حجر ومنهم الشيخ الألباني في أحد قوليه. الشيخ الألباني في الإرواء بيضعف هذا الحديث. نعم.
قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري حدثنا وكيع عن سليمان بن المغيرة عن أبي موسى الهلالي عن أبيه عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه وقال أنشز العظم.
طبعا هو نفس الحديث السابق، وقلنا إن طبعا أبو موسى فيه إيه؟ فيه جهالة، لكن الحديث كما ذكرت لك له شواهد من العلماء من يعده بالوقف، منهم من يعده بالوقف مثل الحافظ ابن حجر ومثل ابن عبد البر، ابن عبد البر يعده بالوقف، والحافظ في تلخيص الحبير، وكذلك الشوكاني أيضا يعله بالإيه بالوقف، لكن معناه حتى لو موقوف عن ابن مسعود فهو صالح في هذا الباب.
قال باب ما من حرم به. حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عنبسة حدثنا يونس عن ابن شهاب حدثني عروة بن الزبير عن عائشة زوج زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأم سلمة أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس كان تبنى سالما وأنكحه ابنة أخيه هند بنت الوليد ابن عتبة بن ربيعة، وهو مولى لامرأة من الأنصار، كما تبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا، وكان من تبنى رجلا في الجاهل يدعاه الناس إليه وورث ميراثه، حتى أنزل الله عز وجل في ذلك ادعوهم لآبائهم إلى قول فإخوانكم في الدين ومواليكم فردوا إلى آبائهم فمن لم يعلم له أب كان مولا وأخا في الدين. فجاءت سهلة بنت سهير بن عمرو القرشي ثم العامري وامرأة أبي حذيفة فقالت يا رسول الله إنا كنا نرى سالما ولدا وكان يأوي معي ومع أبي حذيفة في بيت واحد ويراني فضلا وقد أنزل الله
نعم ويراني فضلا يعني في ثياب مهنتي فضلا يعني في ثياب المهنة
وقد أنزل الله فيهم ما قد علمت فكيف ترى فيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرضعي فأرضعت خمس رضعات فكان بمنزلة ولدها من الرضاعة. فبذلك كانت عائشة تأمر بنات إخوتها وبنات أخواتها وبنات أختها إخوتها أن يرضعن من أحبت عائشة أن يراها ويدخل عليها وإن كان
ويدخل عليها
وإن كان كبيرا خمس رضعات ثم يدخل عليها. وأبت أم سلمة وسائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلن عليهن بتلك الرضاعة أحد من الناس حتى يرضع في المهدي. وقلنا لعائشة والله ما ندري لعلها كانت رخصة من النبي لسالم دون الناس.
نعم طبعا هذا الحديث ثابت وفي البخاري ومسلم في البخاري بتمامه ومسلم مختصرا، والمسألة معروفة اختلف فيها العلماء. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول إن الرضاع الكبير محرمة ولكن لحاجة وأبى ذلك يعني أغلب العلماء وجعلوا هذا الحديث طبعا هو يقول هنا إيه زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا حذيفة بن عتبة كان تبنى سالما وأنكحه ابنة أخيه وهو مولى وفيه ماذا؟ نعم سهلة حديث سهلة كثير من العلماء يقول هو منسوخ وكان هذا في فترة ثم نسخ بالأحاديث الايه بالأحاديث المتفق عليها أن هذا الرضاع لا يصلح، لكن طبعا أبى هذا بعض الصحابة كعائشة رضي الله عنها وأرضاها أبت هذا، وبعض الصحابة أيضا يقولوا بقوله. وشيخ الإسلام كان يعمل بكل هذه الأحاديث وبعض العلماء أيضا يعمل بكل هذه الأحاديث فيقولون حديث سهلة محمول على الحاجة، فإذا تربى طفل في بيت ونحو ذلك ثم بلغ فللمرأة أن تفعل إيه؟ أن تفعل معه مثل هذا ترضعه، ولو اشترط أن يمص من ثديها أو نحو ذلك، وإنما تحلب له في كوب أو نحو ذلك. ده من قال بإيه بجوازه كابن تيمية وإيه وغيره كويس. نعم لكن لم يقل ابن تيمية أو العلماء قالوها مطلقا هكذا، لم يقولوها بإطلاق وإنما قيدوها بالحاجة. نعم.
قال باب هل يحرم ما دون خمس رضعات. حدثنا عبد الله بن مسلم القانبي عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أنها قالت كان فيما أنزل الله عز وجل من القرآن عشر رضعات يحرم، ثم نسخنا بخمس معلومات يحرم، فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ من القرآن.
الحديث عند مسلم ثابت صحيح وفيه اشتراط خمس الايه خمس رضعات، وطبعا قول عائشة وهن مما يقرأ من القرآن خمس معلومات يحرم هذا من القرآن الذي نسخ رسمه وبقي حكمه، نسخ رسمه وبقي حكمه. وقول عائشة وهن مما يقرأ من القرآن، هذا لقرب نزول هذه الآيات ولكونها نسخت في آخر عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا لأنها كانت تقرأ بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني المقصود أن النبي مات وبعض الناس غفل عن كونها قد نسخت، فما زال يقرأها بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام.
قال حدثنا مسدد بن مصهد حدثنا إسماعيل عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحرم المص والمصتان ولا المصتان.
نعم، هذا الحديث عند مسلم، أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. إذا الطفل إذا مص مرة أو مرتين أو نحو ذلك هذا لا يعد رضاعة.
باب في الرضخ عند الفصل.
طبعا إسماعيل في الإسناد ابن إبراهيم ابن علي معروف، وابن أبي مليكة عبد الله. تفضل.
قال باب في الرضخ عند الفصال حدثنا عبد الله بن محمد.
مقصود بالرضخ عند الفصال أن المرضعة لها أجر، التي ترضع الطفل لها أجر، لكن يرضخ لها في أخريات تسليم هذا الولد لأمه وعداء وفطامه. والرضخ المقصود مبلغ من المال، مبلغ من المال تؤتاه المرضعة فوق الأجر الذي اتفق عليه. كويس.
قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا أبو معاوية وحدثنا ابن العلاء حدثنا ابن إدريس عن هشام بن عروة عن أبي عن حجاج بن حجاج عن أبيه قالت قلت يا رسول الله ما يذهب عني ما ذمتي أو ما ذمة الرضاع؟ قال الغرة العبد أو الأمة.
نعم، يعني يرضخ له غرة عبد أو أو قال نفيل حجاج بن حجاج الأسلمي. وهذا لفظه، هذا الحديث صححه ابن حبان وعبد الحق الإشبيلي، ابن حبان وعبد الحق الإشبيلي. وإن كان يعني حجاج بن حجاج تكلموا فيه، تكلموا فيه فلما البخاري يعني تكلموا فيه، وصخ العجلي وابن حبان وقال الذهبي الصدوق، والحافظ ابن حجر قال مقبول يعني حيث يتابع وإلا فضعيف. وهذا الباب حقيقة لا يوجد له شواهد ومتابعات ونحو ذلك، ولهذا بعض العلماء كالشيخ الألباني يضعف هذا الخبر. نعم.
قال أحباب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا زهير حدثنا داود بن أبي هند عن عامر عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة على عمتها ولا العمة على بنت أخيها ولا المرأة على خالتها ولا الخالة على بنت أختها ولا تنكح الكبرى على الصغرى ولا الصغرى على الكبرى.
هذا الحديث مختصر في مسلم، موجود في مسلم مختصرا، وسئل عنه الإمام البخاري كما نقل هذا الإمام الترمذي، فقال سألت عنه محمد فقال هذا حديث صحيح، صححه الإمام البخاري. وقوله ولا تنكح الكبرى على الصغرى ولا الصغرى على الكبرى فيه فهمان، فمنهم من فهم من هذه الفقرة ألا تنكح الأخت على أختها، ومنهم من حمل هذا النهي على الكراهة، لا تنكح الكبرى قبل قبل الصغرى ولا الصغرى قبل الكبرى، يعني يوازن بينهما، يزوج الأولى منهما. لكن طبعا هذا الفهم فيه فيه إشكالية، لو كان قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح الصغرى على الكبرى فقط لكان هذا الفهم مستقيم، يبقى لمنع الغيرة ونحو ذلك. لكن لما قال ولا تنكح الكبرى على الصغرى ولا الصغرى على الكبرى دل هذا على أن المقصود الجمع بين الجمع بين الأختين، على فهم أغلب العلماء. وزي ما قلت لك هذا الحديث عند مسلم مختصرا، والإمام البخاري كما نقل الترمذي صححه. نعم.
قال حدثنا أحمد بن صلاح حدثنا عنبسة أخبرنا يونس عن ابن شهاب أخبرني قبيص بن ذؤيب أنه سمع أبا هريرة يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين المرأة وخالتها وبين المرأة وعمتها.
هذا الحديث في البخاري ومسلم، لكن هذا الإسناد فيه ضعف. عنبسة ابن خالد هذا ضعيف، هذا طيب، لكن طبعا طوبع موجود في الصحيحين، الحديث أصله فيه صحيح، فلا يجمع بين المرأة وخالتها والمرأة عمتها، هذا موجود في البخاري وموجود في مسلم.
قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا خطاب بن القاسم عن خصيف عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره أن يجمع بين العمة والخالة وبين الخالتين والعمتين.
نعم، خصيف هذا ضعيف، خصيف بن عبد الرحمن هذا ضعيف، والحديث معناه ثابت مر معنا، لكن كإسناد ضعفه الضياء المقدسي وضعفه صاحب فتح الغفار والشيخ الألباني، كإسناد فهو إسناد لا يثبت من مسند ابن عباس يعني، لكن موجود الشاهد له في الصحيحين عن أبي هريرة.
قال حدثنا أحمد بن عمرو بن الصرح المصري حدثنا ابن أبي أخبرنا يونس عن ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير أنه سأل عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن قول الله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، قالت يا ابن أختي هي اليتيمة تكون في حجر وليها فتشاركه في ماله فيعجبه مالها وجمالها فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها،
يعني بغير أن يدفع لها صداقة مثلها،
فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا بهن أعلى سنتهن من الصداق، وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. قال عروة قالت عائشة ثم إن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية فيهن، فأنزل الله عز وجل ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن. قالت والذي ذكر الله أن يتلى عليهم في الكتاب
أنه يتلى
والذي ذكر الله أنه يتلى عليهم في الكتاب الآية الأولى التي قال الله تعالى فيها وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. قالت عائشة وقول الله عز وجل في الآية الآخرة وترغبون أن تنكحوهن هي رغبة أحدكم عن يتيمته التي تكون في حجره حتى تكون قليلة المال والجمال.
هنا بالعكس، يعني كثيرة المال يرغب، قليلة المال والجمال يأبى.
فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن. قال يونس وقال ربيع في قول الله عز وجل وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى قال يقول تكرههن إن خفتم فقد أحللت لكم أربعة.
اتركوهن
إن خفتم فقد أحللت لكم أربعا.
والحديث في البخاري ومسلم. نعم.
قال حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثني أبي عن أبي الوليد بن كثير حدثني محمد بن عمرو بن حلحلة الدؤلي أن ابن شهاب الدؤلي أن ابن شهاب حدثه أن علي بن الحسين حدثه أنهم حين قدموا المدينة من عند يزيد بن معاوية مقتل الحسين بن علي رضي الله عنه لقيه المسور بن مخرمة فقال له هل لك إلي من حاجة تأمرني بها؟ قال فقلت له لا. قال أنت معطي
هل أنت
معطي سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني أخاف أن يغلبك القوم عليه وأيم الله لئن أعطيتنيه لا يخلص إلي أبدا حتى يبلغ إلى نفسي وإن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خطب ابنة أبي جهل على فاطمة
بنت أبي جهل
على فاطمة رضي الله عنها فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الناس في ذلك على منبره هذا وأنا يومئذ محتلم فقال إن فاطمة مني وأنا أتخوف أن تفتن في دينها. قال ثم ذكر صهرا له من بني عبد شمس فأثنى عليه في مصاهرته إياه فأحسن. قال حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي وإني لست أحرم حلالا ولا أحل حراما ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله مكانا واحدا أبدا.
طبعا الباب في الجمع فيما نهي عن الجمع فيه بين النساء، فدلوقتي لا يجمع بين بنت عدو الله وبنت رسول الله، هذا من الأحكام التي تختص بهذا الحديث في البخاري ومسلم.
قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن أيوب عن ابن أبي مليكة بهذا الخبر قال فسكت علي عن ذلك النكاح. قال حدثنا
ما قبلها
حدثنا أحمد بن يوسف وقتيبة بن سعيد المعنى قال أحمد حدثنا ليس حدثني عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة القرشي التيمي أن المسور بن مخرمة حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول إن بني هشام بن المغيرة استأذنوني أن ينكحوا ابنتهم من علي بن أبي طالب فلا آذنوا ثم لا آذنوا ثم لا آذنوا إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم فإنما ابنتي بضعة مني يريبني ما أرابها ويؤذيني ما آذاها. والإخبار في حديث أحمد.
هذا الحديث أيضا في البخاري ومسلم. نعم.
قال باب في نكاح المتعة. حدثنا مسدد بن مسرد حدثنا عبد الوارث عن إسماعيل بن أمية عن الزهري قال كنا عند عمر بن عبد العزيز فتذاكرنا متعة النساء فقال له رجل يقال له ربيع بن سبرة أشهد على أبي أنه حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها في حجة الوداع.
طبعا أبوه صبرة ابن معبد الجهني والحديث عند مسلم والمتعة معروفة كانت أحلها النبي صلى الله عليه وسلم وهي أن يدخل الرجل على المرأة في وقت محدد ويدفع لها قدرا معينا ثم بعد ذلك إذا انتهت هذه المدة خلاص يتركها ويذهب ثم حرمها النبي صلى الله عليه وسلم ثم أحلها ثم حرمها إلى يوم القيامة. نعم. والحديث عند مسلم.
قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن ربيع بن سبرة عن أبي أن الرسول صلى الله عليه وسلم حرم متعة النساء.
هذا عند مسلم.
باب في الشغار. حدثنا القعنبي عن مالك
طبعا المقصود بالشغار أن تتزوج وليتي أختي أو بنتي على أن أتزوج وليتك ابنتك أو أختك ونضع فيما بيننا الصداق يعني يخفف بعضنا على الآخر.
قال حدثنا القعنبي عن مالك حا وحدثنا مسدد بن مسرهد حدثنا يحيى عن
مسدد بن مسرهد
مسدد بن مسرهد حدثنا يحيى عن عبيد الله كلاهما عن
يحيى هو القطان في الإسناد وعبيد الله بن عمر
عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار. زاد مسدد في حديثه قلت لنافع ما الشغار قال ينكح ابنة الرجل وينكحه ابنته بغير صداق وينكح أخت الرجل وينكحه أخته بغير صداق.
الحديث عند البخاري ومسلم.
قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثني أبي عن ابن إسحاق حدثني عبد الرحمن بن هرمز الأعرج أن العباس بن عبد الله بن العباس أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته وأنكح عبد الرحمن ابنته وكان جعل صداقا فكتب معاوية إلى مروان يأمر بالتفريق بينهما وقال في كتابي هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا الحديث صححه ابن حزم وحسنه الشيخ الألباني. نعم.
قال حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير
باب في التحليل.
قال باب في التحليل حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا إسماعيل عن عامر عن حارس عن علي قال إسماعيل أراه قد رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن المحلل والمحلل له.
طبعا الحارث ضعيف فالإسناد إسناد ضعيف لكن قبله بشواهده جماعة منهم الذهبي ومنهم السيوطي ومنهم الشيخ الألباني وممن ضعف هذا الحديث بالحارس الضياء المقدسي والزيلعي أيضا في نصب الراية فقال معلول بالحارث والضياء يقول الحارس قد تكلم فيه غير واحد من الأئمة يعني ظاهره أنه يعل الحديث لكن بشواهده يثبت هذا الحديث فله شواهد من مسند عبد الله بن مسعود وابو هريره وغيرهما. نعم.
قال حدثنا
وطبعا المقصود بالمحلل ان ياتي الانسان الى امراه فطلقت ثلاث فيتزوجها حتى يعني يحلها لزوجها مره ثانيه معروف.
قال حدثنا وهب بن بقي عن خالد عن حسين عن عامر عن حارس الأعور عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال فرأيناه أنه علي عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى
ينظر ما قبله مثل هذا قبله.
باب في نكاح العبد بغير إذن سيده.
حدثنا أحمد بن حنبل وعثمان بن أبي شيبة وهذا لفظ إسناد وكلاهما عن وكيع. حدثنا الحسن وابن صالح عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر
فهو زان يعني. وعبد الله بن محمد بن عقيل فيه ضعف وتفرد بهذا الايه تفرد بهذا الحديث، لكن الحديث معناه قبله جماعة. الترمذي يقول حسن وفي موضع آخر يقول حسن صحيح، وممن قبل هذا الحديث ابن العربي وابن دقيق العيد ومن معاصرين الشيخ أحمد شاكر والشيخ الألباني على قبوله، فهو حديث مقبول فيما يظهر.
قال حدثنا عقبة بن مكرم حدثنا أبو قتيبة عن عبد الله بن عمر عن نافع
أبو قتيبة سلم ابن قتيبة أبو قتيبة سلم ابن قتيبة
قال عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نكح العبد بغير إذن مواليه فنكاحه باطل. قال أبو داود وهذا الحديث ضعيف وموقوف وهو قول ابن عمر.
هذا حديث معلول، هذا الخبر معلول، عله صاحب عون المعبود وصاحب التحفة تحفة الأحوازي الشيخ الألباني يضعفه، فهو خبر لا يثبت. وطبعا ابن القطان أيضا في الوهم والإهام ظاهرها أنه لا يقبل هذا الايه هذا الحديث.
قال باب في كراهية أن يخطب الرجل على خطبة أخيه. حدثنا أحمد بن عمرو بن صح حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخطب الرجل على خطبة أخيه.
سفيان في الإسناد هو ابن عيينة والحديث في البخاري ومسلم.
قال حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه ولا يبيع على بيع أخيه إلا بإذنه.
عبيد الله بن عمر العمري والحديث في البخاري ومسلم.
قال باب الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد تزويجها. حدثنا مسدد حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا محمد بن إسحاق عن داود بن حسين عن واقر بن عبد الرحمن يعني ابن سعد بن معاذ عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها.
نعم، يعني المقصود أنه نظر إليها ولا يقصد أنه تخبأ لها فنظر إلى عورتها أو نحو ذلك، هذا كلام لا يفعله الصحابة. والحديث مقبول قبله ابن عبد الهادي ومن قبله ابن حزم يقبله واحتج به، وكذلك عبد الحق الإشبيلي والمناوي وأيضا الحافظ ابن حجر في المشكاة تخريج المشكاة أيضا يقبله، وكذلك من معاصرين الشيخ الألباني والشيخ ابن عثيمين وغيرهم من العلماء على قبول هذا الحديث والعمل بمقتضى. نعم.
قال أبو في الولي حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان وأخبرني ابن جرج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل ثلاث مرات، فإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها، فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له.
طبعا الحديث أي امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل، هذا نكاح خلاص لا يصح. طيب فإن بنى بها فلها المهر بما استحل من فرجها، وإذا حدث التشاجر فحينها تتزوج أو يعضلوها أو نحو ذلك، فالسلطان هو ولي مثل هذه المرأة. وهذا الحديث صححه كبار العلماء المتقدمين كيحيى بن معين، وكذلك الإمام الشافعي قال أثبته، وكذلك الإمام البيهقي يقبل هذا الحديث، ومنهم ابن عدي قال حديث جليل يقبله، ومن المتأخرين القرطبي والذهبي والسيوطي، وأيضا في معجم الشيوخ ابن عساكر يقول هذا حسن حديث حسن محفوظ، فأغلب العلماء على قبوله. أيضا ابن العربي في القبس يقول ثابت، فكل هؤلاء على قبوله. من العلماء من يعله، منهم من يعله أو ذكر الكلام فيه. الخطاب يقول تكلم بعض أهل العلم في إسناده، لكن هذا لا يحيي بتضعيفه. أيضا الخليلي في الإرشاد يقول فيه اختلاف كثير على عروة وهو من الصحيح المعلول, وهو من الصحيح الايه, من الصحيح المعلول. والضياء المقدسي أيضا ذكر فيه هذا الايه, هذا الكلام. قال ايه, قال فيه سليمان بن موسى قال البخاري عنده مناكير وقد روى له مسلم. يعني كما تسمع الكلام فيه إشارات إلى نقد للإسناد, لكن كتصريح برده لا يوجد تصريح برده عند أغلب العلماء, ولهذا الخبر الظاهر أنه خبر مقبول. نعم.
قال حدثنا القانبي حدثنا ابن لهيعة عن جعفر عن ابن ربيعة عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى. قال أبو داود جعفر لم يسمع من الزهري كتب إليه.
نعم, يعني هذا إسناد فيه إيه, فيه إرسال لكن ينظر ما قبله.
قال حدثنا محمد بن قدام بن أعين حدثنا أبو عبيد الحداد عن يونس وإسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي برد عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي. قال أبو داود وهو يونس عن أبي برد وإسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي برد.
هذا الحديث مختلف في وصله وإرساله وينظر ما قبله, فالمعنى نفس معنى حديث عائشة.
قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن أم حبيبة أنها كانت عند أبي عند ابن جحش فهلك عنها, وكان في من هاجر إلى أرض الحبشة فزوجها النجاشي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي عندهم.
هذا الحديث مختلف في وصله وإرساله, من العلماء من يقبله مثل ابن حزم وعبد الحق الإشبيلي والشيخ الألباني أيضا على قبوله, والزيلعي في نصب في تخريج الكشاف نعم قال يروى مرسل, يعلونه بالإيه, يعلونه بالإرسال, ولهذا فيه اختلاف في وصله وإيه وإرساله, لكن معمر طوبع على هذا الإيه, على هذا الحديث. نعم.
قال باب في العضل حدثنا محمد.
العضل المنع, يعني يمنع بنته أو أخته من الزواج. نعم.
قال حدثنا محمد بن المثنى حدثني أبو عامر حدثنا عبار بن راشد عن الحسن حدثني معقل بن يسار قال كانت لي أخت تخطب إلي فأتاني ابن عم لي فأنكحتها إياه ثم طلقها طلاقا له رجعة ثم تركها حتى انقضت عدتها, فلما خطبت إلي أتاني يخطبها فقلت والله لا أنكحتها أبدا. قال ففي نزلت هذه الآية وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن الآية. قال فكفرت عن يميني فأنكحتها إياه.
الحديث في البخاري مختصر.
قال باب إذا أنكح الوليان حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام وحدثني محمد بن كثير أخبرنا همام حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد المعنى عن قتادة عن حسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما, وأيما رجل باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما.
حدثنا مسلم وحدثنا محمد بن كثير وحدثنا موسى ابن إسماعيل. هذا الحديث طبعا متوقف على سماع الايه, سماع الحسن من سمرة, فمن أثبت سماع الحسن من سمرة قبل هذا الايه, قبل هذا الحديث, مثل أبو حاتم على مذهب الإمام أبو حاتم الرازي وأبو زرعة والبيهقي والترمذي هذا حديث مقبول. يبقى ممكن نقول هذا الحديث قبله أبو حاتم وأبو زرعة والبيهقي, البيهقي نفسه قال في السنن صحيح, وكذلك السيوطي والترمذي يقول حسن وابن الملقن يقول جيد, وعلى مذهب بعض العلماء أن هذا الخبر يعني يرد, هذا الخبر يرد. منهم من يعله بعنعنة الحسن أصلا, بعنعنة الحسن كالمناوي, المناوي يعل هذا الحديث, وكذلك الشيخ الألباني وابن عبد الهادي على إعلال هذا الحديث. نعم.
قال أبو في قوله تعالى يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن. حدثنا أحمد بن منيع حدثنا وصلات بن محمد حدثنا الشيباني عن عكرمة عن ابن عباس قال الشيباني وذكره عطاء أبو الحسن السوائي ولا أظن إلا عن ابن عباس في هذه الآية لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن. قال كان الرجل إذا مات كان أولياؤه أحق بامرأته من ولي نفسه إن شاء بعضهم زوجها أو زوجوها وإن شاءوا لم يزوجوها. فنزلت هذه الآية في ذلك
فنسخ هذا الذي كان يفعلونه أنكر عليهم وأصبحوا لا يفعلونه. الشيباني سليمان ابن أبي سليمان والحديث عند البخاري.
قال حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي حدثنا علي بن حسين بن واقر عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس قال لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. وذلك أن الرجل كان يرث امرأة ذي قرابته فيعضلها حتى تموت أو ترد إليه صداقها فأحكم الله عن ذلك أين عن ذلك.
نعم انظر ما قبله هي نفس المعنى.
قال حدثنا أحمد بن محمد بن شبوية أبو الحسن المروزي حدثنا عبد الله بن عثمان عن عيسى بن عبيد عن عبيد الله مولى عمر عن الضحاق بمعنى قال فوعظ الله عن ذلك.
نعم نفس المعنى السابق انظر ما قبله.
قال أبو في الاستئمار حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا أبان حدثنا يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الثيب حتى تستأمر ولا البكر إلا بإذنها. قالوا يا رسول الله وما إذنها؟ قال أن تسكت.
في هذا الحديث طبعا في البخاري ومسلم وفيه لابد من إذن الثيب وكذلك البكر والبكر صفة إذنها أن تسكت. والحديث في البخاري ومسلم.
قال حدثنا أبو كامل حدثنا يزيد يعني ابن زريع حا وحدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حمار يعني المعنى حدثنا محمد بن عمرو حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فهو إذنها وإن أبت فلا جواز عليها. والإخبار في حديث يزيد
حمد في الإسناد وابن سلمة وزر ما قبله. قال أبو داود
وكذلك رواه خالد سليمان
أبو خالد
كذلك رواه أبو خالد سليمان بن حيان ومعاذ بن معاذ عن محمد بن عمرو ورواه أبو عمرو زكوان عن عائشة قالت يا رسول الله إن البكر تستحي أن تتكلم قال سكوتها إقرارها. قال حدثنا محمد بن العلاء حدثنا ابن إدريس عن محمد بن عمرو بهذا الحديث في إسناده زاد فيه فإن بكت أو سكتت زاد بكت. قال أبو داود وليس بكت بمحفوظ وهو وهم في الحديث والوهم من ابن إدريس أو من محمد بن العلاء.
يبقى الإقرار أو موافقة البكر بالبكاء هذا لا يثبت وهذا أعله أيضا ابن الملقن والشيخ الألباني فهذه الزيادة غير ثابتة وهي زيادة الإيه؟ البكاء. فإن بكت فحينها هذا رضاها هذا كلام غير صحيح.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن إسماعيل بن أمية حدثني الثقة عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آمر النساء في بناتهن
يعني اجعلن لهن رأيا في بناتهن وهو معنى كمعنى صحيح لكن هذا الخبر لا يثبت. الثقة هذا مبهم لا نعلم من هو ولهذا رده الشوكاني وصاحبه فتح الغفار وكذلك الشيخ الألباني. بعض المتأخرين يقبله للمذهب المعروف في كون هذا الرجل ثقة فهو إسناد ثابت السيوطي وغيره يحسنون هذا الحديث لكن الصحيح أنه خبر ضعيف.
قال باب في البكر يزوجها أبوها ولا يستأمرها. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا حسين بن محمد حدثنا جرير بن حازم عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا الخبر معلول خبر معلول أعله ابن عبد البر وكذلك أعله ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق وكذلك ابن قدامة الفقيه المعروف وكذلك ابن القيم في أحد قوليه في الزاد يعله لكن في تهذيب السنن ظاهر القول أنه يقبله وكذلك يعني أعله صاحب فتح الغفار وغيرهم ومن من يقبل هذا الحديث بظاهر إسناده، لأن ظاهر الإسناد الصحة، لكن طبعا جرير لما تفرد به بعض العلماء يرى إعلال الحديث بسبب تفرده، ومنهم من يرى أنه خبر مقبول، مثل مثلا عندنا ابن دقيق العيد يقبله كما في الاقتراح، وكذلك الشيخ الألباني، وابن القيم في أحد قوليه في تهذيب السنن، والشوكاني وابن الهمام أيضا، كل هؤلاء على قبول. صاحب عون المعبود أيضا يقبل هذا الحديث، فالحديث مختلف فيه، والظاهر أنه خبر معلول، خبر معلول. نعم.
قال حدثنا محمد بن عبيد حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أكرم عن النبي بهذا الحديث.
قال هذا طبعا مرسل، هذا الخبر فيه إرسال عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث أيضا قال بإعلاله وإرساله البغوي، بالنسبة لهذا الإسناد الذي قرأناه أعله الإمام البغوي، قال مرسل لا تقوم به الحجة. نعم.
قال أبو داود لم يذكر ابن عباس، وهكذا رواه الناس مرسلا معروفا،
يعني كأنه يعل للرواية، يقول الصحيح أنه مرسل وليس بمسند كما جاء في الرواية السابقة عن عكرمة عن ابن عباس أن جارية إلى آخره. أبو داود يقول الصواب أن هذا خبر مرسل، يقول لم يذكر ابن عباس وهكذا رواه الناس مرسلا معروفا. نعم.
قال له في الثيب حدثنا أحمد بن يونس وعبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر في نفسها وإذنها صماتها، وهذا لفظ القعنبي.
هذا خبر ثابت صحيح، ثبته الإمام الشافعي، وكذلك الإمام الدارقطني يقول لا علة فيه ولا عذر للبخاري في تركه، فهذا الحديث حديث ثابت صحيح، وهو طبعا عند مسلم، حديث عند إيه؟ عند مسلم، ولكن يثبته أيضا الإمام الشافعي، وكذلك الدارقطني، وكذلك ابن عبد البر وابن حبان وغيره، فليس هو بخبر معلول، وإنما هو خبر ثابت صحيح، وزي ما ذكرنا أنه في صحيح الإمام مسلم. نعم.
قال حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا سفيان عن زياد بن سعد عن عبد الله بن الفضل بإسناده ومعناه قال الثيب حق بنفسها من وليها، والبكر يستأمرها أبوها. قال أبو داود أبوها ليس بمحفوظ.
نعم. هذا الحديث عند مسلم. نعم.
قال حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد الرزاق
وسفيان في الإسناد هو ابن عيين. تفضل.
قال حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن صالح بن كيسان عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس الولي مع الثيب أمر، واليتيمة تستأمر وصمتها إقرارها.
إذا صالح بن كيسان لم يسمع من نافع، فكإسناد إسناد فيه إرسال، لكن يثبت بما قبله.
قال حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن عبد الرحمن ومجمع بن يزيد الأنصاريين عن خنساء بنت خذام الأنصارية أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فرد نكاحها.
القعنبي عبد الله ابن مسلمة ومالك ابن أنس إمام دار الهجرة، والقاسم هو ابن محمد، والحديث في البخاري ومسلم، الحديث في البخاري فقط، لا هذا الحديث في البخاري من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، فهو خبر ثابت صحيح، يبقى فيه الآن أن أباها زوجها وهي ثيب، تنبه أنها أنها ثيب وليست بكر وإنما هي ثيب، فكرهت ذلك فجاءت النبي فذكرت له هذا فرد هذا النكاح، ولو كان بنى بها هذا شيء آخر، لابد أن تأخذ صدقها بما استحل من فرشه. نعم.
قال باب في الأكفاء. حدثنا عبد الواحد بن غياث حدثنا حماد قال حدثنا عبد الواحد بن غياث حدثنا حماد حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن أبا هند حجم النبي صلى الله عليه وسلم في اليافوخ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني بياض أنكحوا أبا هند وانكحوا إليه. وقال إن كان في شيء مما تداوون به خير فالحجامة.
يعني الحجام هل هذا يعني كفء بأن يتزوج ونحو ذلك؟ حماد في الإسناد هو ابن سلمة والحديث قبله ابن حبان وابن عبد البر وابن القطان والذهبي ومن معاصرين الشيخ الألباني والشيخ مقبل. مرة ثانية ابن حبان وابن عبد البر وابن القطان والذهبي وأيضا نضيف عبد الحق الإشبيلي كان في الأحكام الصغرى ومن معاصرين الشيخ الألباني والشيخ مقبل. نعم.
قال باب في تزويج من لم يولد. حدثنا الحسن بن علي.
يعني الآن امرأتك حامل هل يجوز لك أن تزوجها ما في بطنها أم لا؟
قال حدثنا الحسن بن علي ومحمد بن المثنى معنا. قال حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا عبد الله بن يزيد بن مقسم الثقفي من أهل الطائف حدثتني سارة بن مقسم أنها
بنت مقسم أنها هذه سارة مجهولة سارة فيها إيه؟ فيها جهالة.
قال سمعت ميمون بنت كردم قالت خرجت مع أبي في حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فدنا إليه أبي وهو على ناقة له ومعه درة كدرة الكتاب فسمعت الأعراب والناس.
المقصود يعني عصا معه مثل ما تمسك في الكتاب.
قال فسمعت الأعراب والناس وهم يقولون الطبطبية الطبطبية الطبطبية
يعني يخبطون. هذا بعض التفسير بعض الشراح يخبطون بأرجلهم على الأرض طب طب هكذا كويس. ومنهم من قال هذا كناية عن ضربه بالإيه بالدرة هذه كناية عن ضربه بالإيه بهذا يعني يصدرون صوتا.
قال فدنا إليه أبي فأخذ بقدمه فأقر له ووقف عليه واستمع منه فقال إني حضرت جيش عثران. فقال ابن المثنى جيش غثران. فقال طارق بن المرقع من يعطيني رمحا
بثوابه.
قلت وما ثوابه؟ قال أزوجه أول بنت تكون لي فأعطيته رمحي ثم غبت عنه حتى علمت أنه قد ولد له جارية وبلغت. ثم جئته فقلت له أهلي جهزهن إلي.
جهزهن إلي يعني دلوقتي خلاص أنت وعدتني وزوجتني ما في إيه ما في بطن امرأتك. فحلف.
قال فحلف أن لا يفعل حتى أصدقه صداقا جديدا غير الذي كان بيني وبينه. وحلفت أن لا أصدق غير الذي أعطيته. فقال رسول صلى الله عليه وسلم وبقرن أي النساء وهي اليوم.
وبقرن أي النساء هي اليوم يعني في سن أي النساء اليوم.
قال وبقرن أي النساء هي اليوم. قال قد رأت القطير
يعني الشيب رأت الشيب.
قال أرى أن تتركها. قال
يعني لا تتزوجها.
قال فراعني ذلك. ونظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأى ذلك مني قال لا تأثم ولا يأثم صاحبك.
لا تأثم بأن تتزوج بصداق جديد وقد حلفت ألا تتصدق ألا تتزوج إلا بالصداق القديم. ولا يأثم صاحبك فهو حتى لا تتزوج بالصداق القديم وهو قد أقسم على ألا يزوجك. يعني هذا إيه هذا أوله هذا دليل على أن طبعا الزواج لم يقع على النبي صلى الله عليه وسلم في ظاهر الحديث. هذا لو ثبتناه لكن الحديث أصلا لا يثبت حديث ضعيف صار هذه مجهولة فلا ندري أثقة هي أم لا. ولهذا الحديث لا يعني رده الشيخ الألباني ضعيفه الشيخ الألباني.
قال أبو داود القطير الشيب.
وطبعا هذا الزواج لم يتم يعني هذه العدة بدليل أن النبي قال اتركها ولم يقل إيه طلقها فهي ليست بزوجة لم يتم الأمر بعد.
قال حدثنا حور بن صالح حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني إبراهيم بن ميسر أن خالته أخبرته
خالته مجهولة لا ندري من هي
قال عن امرأة قالت وهي مصدقة امرأة صدق قالت بينما أبي في غزاة
بين أبي
في غزاة في الجاهلية إذ رمضوا فقال رجل
رمضوا يعني اشتد بهم الحر
فقال رجل من يعطيني نعليه وأنكحه أول بنت تولد لي فخلع أبي نعليه فألقاهما إليه فولدت له جارية فبلغت ذكر نحوه ولم يذكر قصة القطير
نعم طبعا فخلع أبي نعليه فألقاهما إليه إلى آخره الحديث مثل الذي قبله فيه خالته وهي مجهولة والحديث ضعفه الشيخ الألباني
قال باب الصداقة حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا عبد العزيز بن محمد حدثنا يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة قال سألت عائشة عن صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت 12 أوقية ونش فقلت وما نش قالت نصف أوقية
الحديث عند مسلم وطبعا لما حسبت كما في الحاشية عندنا قرابة 1487 جرام هذا إيه؟ هذا صداق عائشة رضي الله عنها وأرضاها نعم الحديث عند مسلم تفضل
قال حدثنا محمد بن عبيد حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن أبي العجفاء السلمي قال خطبنا عمر فقال ألا لا تغالوا بصدق النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائي ولا أصدقت امرأة من بنات أكثر من 12 أوقية
هذا الصحاح الشيخ الألباني تفضل
قال حدثنا حجاج بن أبي يعقوب الثقفي حدثنا معل بن منصور حدثنا ابن المبارك حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن أم حبيبة أنها كانت تحت عبيد الله بن جحش فمات بأرض الحبشة فزوجها النجاشي النبي صلى الله عليه وسلم وأمهرها عنه 4000 وبعث بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع شرحبيل بن حسنة قال أبو داود حسنة هي أمه
نعم هذا الحديث صححه ابن حزم وأيضا قبله الشيخ الألباني والشيخ مقبل فهو حديث ثابت أنها كانت تحت عبيد الله بن جحش فمات وارض الحبشة فزوجها النجاشي النبي صلى الله عليه وسلم وأمهرها 4000 فيه المقدار الذي دفع له
قال حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع حدثنا علي بن حسن بن شقيق عن ابن المبارك عن يونس عن الزهري أن النجاشي زوج أم حبيبة بنت أبي سفيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم على صداق 4000 درهم وكتب ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبل
الحديث مرسل طبعا وينظر ما قبل ضعفه الشيخ الألباني وضعفه الشوكاني في النيل وينظر ما قبله
قال باب قلة المهر حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن ثابت البناني
حماد في الإسناد هو ابن سلمة
وحماد عن ثابت البناني وحميد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عبد الرحمن بن عوف وعليه ردع زعفران
يعني أثر لون الزعفران
فقال النبي صلى الله عليه وسلم مهيم
يعني ما لك هذه لغة حبشية
قال يا رسول الله تزوجت امرأة قال ما أصدقتها قال وزن نواة من ذهب قال أولم ولو بشاة
فأقر النبي صلى الله عليه وسلم قلة الصدق وهذا الحديث في البخاري ومسلم
قال حدثنا إسحاق بن جبريل البغدادي أخبرنا يزيد أخبرنا موسى بن مسلم بن رومان عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعطى في صداق امرأة ملء كفيه سويقا أو طمرا فقد استحل
يزيد في الإسناد هو ابن هارون وقوله هنا أخبرنا موسى بن مسلم بن رومان هذا خطأ من يزيد بن هارون والصواب صالح صواب نقول صالح ابن مسلم ابن إيه؟ ابن رومان وهذا الخبر موسى بن مسلم طبعا اللي هو صالح ضعيف ولهذا ضعف هذا الخبر ابن القطان وابن كثير والعيني وكذلك ابن الهمام الشيخ الألباني، فهذا خبر غير ثابت، خبر لا يثبت.
قال أبو داود رواه عبد الرحمن بن مهدي عن صالح بن رومان عن أبي الزبير عن جابر موقوفا.
هذا فيه إعلان لهذا الحديث.
قال ورواه أبو عاصم عن صالح بن رومان عن أبي الزبير عن جابر قال كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نستمتع بالقبضة من الطعام على معنى المتعة.
يبقى هذا على معنى المتعة، يبقى أصل الحديث كأنه في المتعة وليس هو في النكاح المعروف وفي الصداق الذي هو لنكاح صحيح.
قال أبو داود رواه ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر عن على معنى أبو عاصم
على معنى حديث أبو عاصم.
قال باب في التزويج على العمل يعمل. حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي حازم عن ابن دينار عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت امرأة فقالت يا رسول الله إني قد وهبت نفسي لك، فقامت قياما طويلا، فقال رجل فقال يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل عندك من شيء تصدقها إياه؟ فقال ما عندي إلا إزاري هذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك إن أعطيتها إزارك جلست لا إزار لك، فالتمس شيئا، قال لا أجد شيئا، قال فالتمس ولو خاتما من حديد، فالتمس فلم يجد شيئا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل معك من القرآن شيء؟ قال نعم، سورة كذا وسورة كذا لصور سماها. فقال له رسول الله قد زوجتكها بما معك من القرآن.
يبقى فيه جواز التزويج على العمل المعين يفعله الإنسان للمرأة، والحديث معروف ومشهور في البخاري ومسلم.
قال حدثنا أحمد بن حفص عن ابن عبد الله حدثني أبي حفص بن عبد الله حدثني إبراهيم بن طهمان عن الحجاج بن الحجاج الباهلي عن عسل عن عطاء بن أبي رباح
عسل بن سفيان وعسل به ضعف.
قال عن أبي هريرة نحو هذه القصة لم يذكر الإزار والخاتمة، فقال ما تحفظ من القرآن؟ قال سورة البقرة أو التي تليها، قال فقم فعلمها 20 آية وهي امرأتك.
طبعا الحديث الأول اللي في الصحيحين أصح وأتم من هذا الحديث، وهذا الإسناد إسناد ضعيف ويضعفه جماعة العلماء منهم الضياء المقدسي ومنهم ابن الملقن وابن حجر كما في التلخيص والشيخ الألباني، فهذا الخبر هذه الرواية بهذه الألفاظ غير ثابتة ضعيفة.
قال حدثنا هارون بن يزيد ابن أبي الزرقاء حدثني محمد بن راشد عن مكحول نحو خبر سهل قال وكان مكحول يقول ليس ذلك لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا أثر عن مكحول. فضل.
قال باب في من تزوج ولم يسمى صداقا حتى مات. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن فراس عن الشعبي عن مسروق
عن سفيان عن فراس عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله عن سفيان هو الثوري وفراس بن يحيى والشعب عامر ومسروق ابن الأجدع.
قال عن عبد الله في رجل تزوج امرأة فمات عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها الصداقة، فقال لها الصداق كاملا وعليها العدة ولها الميراث، فقال معقل ابن سنان سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بها في بر وعبنت واشق.
نعم، هذا الحديث صححه ابن حبان وعبد الحق الإشبيلي وابن دقيق العيد وابن الملقن والشيخ الألباني، فهو خبر يعني مقبول، خبر مقبول صحيح.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون وابن مهدي عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله وساق عثمان مثله.
نعم، زار ما قبلنا.
قال حدثنا عبيد الله بن عمر حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن خلاس وأبي حسان عن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن مسعود أوتي في رجل بهذا الخبر، قال فاختلفوا إليه شهرا أو قال مرات، قال فإني أقول فيها إن لها صداقا كصداق نسائها لا وكس ولا شطط وإن لها
لا زيادة ولا أقل
وإن لها الميراث وعليها العدة، فإني فإن يك صوابا فمن الله وإن يك خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله بريئان. فقام ناس من أشجع فيهم الجراح وأبو سنان فقال يا ابن مسعود نحن نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضاها فينا في بروع بنت واشق وإن زوجها هلال بن مر الأشجعي كما قضيت. قال ففرح عبد الله بن مسعود فرحا شديدا حين وافق قضاؤه قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا الخبر قبله الشيخ الألباني وخبر معروف ومشهور. وقتادة ابن دعامة في الإسناد وخلاس ابن عمرو وأبو حسان اسمه مسلم.
قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس الذهلي ومحمد بن المثنى وعمر بن الخطاب. قال محمد بن يحيى أخبرنا وقال عمر حدثني أبو الأصبغ الجزري وعبد العزيز
اسمه عبد العزيز.
قال عبد العزيز بن يحيى أخبرنا محمد بن سلامة عن أبي عبد الرحيم خالد بن أبي يزيد.
لا هو شوف حدثنا أبو الأصبغ الجزري وعبد العزيز بن يحيى أخبرنا.
قال أخبرنا محمد بن سلامة عن أبي عبد الرحيم خالد بن أبي يزيد عن زيد بن أبي أنيسة عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل أترضى أن أزوجك فلانا؟ قال نعم. وقال للمرأة أترضين أن أزوجك فلانا؟ قالت نعم. فزوج أحدهما صاحبه فدخل بها الرجل ولم يفرض لها صداقا ولم يعطيها شيئا وكان ممن شهد الحديبية له سهم بخيبر. فلما حضرته الوفاء قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجني فلانا ولم أفرض لها صداقا ولم أعطيها شيئا وإني أشهدكم أني أعطيتها من صداقها سهمي بخيبر. فأخذت سهما فباعته بمئة ألف. قال أبو داود وزاد عمر في أول الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير النكاح أيسره. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل ثم ساق معنا. قال أبو داود يخاف أن يكون هذا الحديث ملزقا لأن الأمر على غير هذا.
نعم يعني أن تتزوج بغير صداق ولم يسم لها صداقا. وظاهر الحديث القبول ظاهر الحديث أنه خبر مقبول إسناده لا بأس به. وقبله ابن دقيق العيد والشوكاني والحديث مذكور في صحيح ابن حبان فهو مقبول على مذهبه. وكذلك عبد الحق الإشبيلي وابن كثير قال إسناد جيد قوي في إرشاد الفقيه يقبله. وكذلك كما ذكرنا ابن الملقن وغيرهم من العلماء الشيخ الألباني أيضا في صحيح السنن يقبله ظاهره القبول.
قال باب في خطبة النكاح. حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود في خطبة الحاجة في النكاح وغيره. وحدثنا محمد بن سليمان الأنباري المعنى حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص وأبي عبيدة عن عبد الله قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهدي الله فلا مضل له وما يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ولم يقل محمد بن سليمان إن
نعم. هذا الحديث مشهور ومعروف طبعا وكثير من العلماء يقبله مثل ابن دقيق العيد والعيني وابن الملقن والإمام الترمذي يقول حسن. لكن يرى الإمام النسائي أن هذا الخبر معلول وكما قال في السنن أبو عبيدة لم يسمع من أبيه شيئا ولهذا يعلون هذا الحديث كما ذكرت لك الإمام النسائي ويقبله جماعة العلماء. والحديث طبعا له شواهد وله متابعة. تفضل.
قال حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو عاصم حدثنا عمران عن قتادة عن عبد ربي عن أبي عياض عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا تشهد ذكر نحوه وقال بعد قوله ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا.
أبو عياض مجهول أبو عياض في الإسناد رجل مجهول، ولهذا يضعفه الشيخ الألباني وصاحب فتح الغفار، والنووي يرى أن هذا الخبر مقبول يعني يصحح إسناده، لكن هذا الكلام غير صحيح. تفضل.
قال حدثنا محمد بن بشار حدثنا بدلو ابن المحبر حدثنا شعبة عن العلاء ابن أخي شعيب الرازي عن إسماعيل بن إبراهيم عن رجل من بني سليم قال خطبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمامة بنت عبد المطلب فأنكحني من غير أن يتشهد.
العلاء مجهول أيضا، فالحديث ضعيف، يضعفه الشيخ الألباني وضعفه الحافظ ابن حجر.
قال باب في تزويج الصغار. حدثنا سليمان بن حرب وأبو كامل قال حدثنا حماد بن زيد عن عائشة بن عروة عن أبي عن عائشة قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بنت سبع، قال سليمان أو ست، ودخل بي وأنا بنت تسعين.
الحديث في الصحيحين.
قال باب في المقام عند البكر حدثنا باب في المقام عند البكر حدثنا زهير بن حرب حدثنا يحيى عن سفيان حدثني محمد
عن سفيان وسفيان الثوري
قال حدثنا محمد بن أبي بكر عن عبد الملك بن أبي بكر عن أبيه عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة قام عندها ثلاثا ثم قال ليس بك على أهلك هوان، وإن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت للنساء.
الحديث عند مسلم ويحيى في الإسناد هو القطان، وفيه أن الإنسان إذا تزوج السيب يقيم عندها ثلاث إذا تزوجها على البكر، وإذا تزوج البكر فإنه يقيم عندها سبعا، هذه السنة.
قال حدثنا وهب بن بقي وعثمان بن أبي شيبة عن هشيم عن حميد عن أنس بن مالك قال لما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية قام عندها ثلاثا زاد عثمان وكانت ثيبا. وقال حدثني هشيم أخبرني حماد حدثنا أنس
حميد حدثنا أنس. الحديث عند البخاري.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا هشيم وإسماعيل بن علي عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا، ولو قلت إنه رفعه لصدقت، ولكنه قال السنة كذلك.
نعم. والحديث في البخاري ومسلم، وهشيم في الإسناد هو ابن بشير خالد الحذاء أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي.
باب في الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقذها شيئا. حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني حدثنا عبدة وحدثنا سعيد عن أيوب عن أكرم عن ابن عباس قال لما تزوج علي فاطمة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيها شيئا، قال ما عندي شيء، قال أين درعك الحطمية.
لا، هذا الحديث عبدة في الإسناد هو عبدة ابن سليمان، وفيه أن الإنسان من الممكن أن يتزوج ولم يعطي لكنه فرض، هذا كلام جائز، ولكن ها هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لابد أن تدفع لها أن تدفع لها شيء. الحديث صححه ابن دقيق العيد، وصححه أيضا محمد بن عبد الوهاب والشوكاني قال صالح للاحتجاج، والشيخ الألباني والشيخ مقبل الجميع على قبول هذا الحديث.
قال حدثنا كثير بن عبيد الحمصي حدثنا أبو حيوة عن شعيب يعني ابن أبي حمزة حدثنا غيلان بن أنس حدثني محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن عليا لما تزوج فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يدخل بها فمنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يعطيها شيئا، فقال يا رسول الله ليس لي شيء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اعطها درعك، فأعطاها درعه ثم دخل بها.
الحديث طبعا فيه اختلاف على غيلان، لكن بمعناه بالحديث السابق يقبل. الشيخ الألباني ضعف إسناده، لكن قبله الشيخ شعيب في سننه في تحقيقه للسنة. نعم.
حدثنا كثير عن ابن عبيد حدثنا أبو حيوة عن شعيب عن غيلان عن أكرم عن ابن عباس مثله.
هذا من مسند ابن عباس، هذا الحديث من مسند ابن عباس قبله ابن حزم، ابن حزم يقبل هذا الخبر من مسند ابن عباس.
قال حدثنا محمد بن الصباح البزاز حدثنا شريك عن منصور عن طلحة عن خيثمة عن عائشة قالت أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أدخل امرأة على زوجها قبل أن يعطيها شيئا. قال أبو داود خيثمة لم يسمع من عائشة.
نعم هذه علة، والعلة الثانية شريك، لأن أغلب من أعل هذا الحديث يعله بسبب شريك ولا يعله بسبب خيثمة، إنما يعله بسبب شريك خيثمة ابن عبد الرحمن، وشريك طبعا ابن عبد الله النخعي فيه ضعف، ومنصور ابن المعتمر، وطلحة ابن مصرف. هذا الخبر رده بسبب شريك ابن عدي، وكذلك ابن القطان، ماشي، وكذلك ابن القطان والشوكاني والشيخ الألباني وغيرهم على إعلال هذا الايه هذا الحديث.
قال حدثنا محمد بن معمر حدثنا محمد بن بكر البرساني واخبرنا ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة.
طبعا الحباء ما يعطيه الزوج للمرأة على سبيل الهبة، الحباء ما يعطيه الايه ما يعطيه الزوج للمرأة على سبيل الهبة، لا نقول من الصداق، كويس.
قال أو عدة قبل عصمة النكاح فهو له، ما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيها، وحق ما أكرم عليه الرجل ابنته وأخته.
وهذا الحديث قبله ابن دقيق العيد والشوكاني والشيخ ابن باز. طبعا الحديث عشان ابن جريج وعن لكن ابن جريج صرح فين؟ صرح عند النسائي، ابن جريج صرح عند الإمام النسائي، فلا إشكال في شبهة التدليس. فالحديث كما ذكرت لك قبله ابن دقيق والشوكاني، والشيخ ابن باز في حاشيته على البلوغ قال إسناد جيد، الشيخ الألباني في الضعيف يرى ضعفه.
قال باب ما يقال للمتزوجة. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز عن ابن محمد عن سهيل عن أبي هريرة،
سهيل بن أبي صالح طبعا،
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع الإنسان إذا تزوج قال بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير.
يعني يقال هذا إذا تزوج الإنسان، والحديث قبله ابن حجر والعيني والشيخ الألباني.
قال باب في الرجل يتزوج المرأة فيجدها حبلا. حدثنا مخلد بن خالد والحسن بن علي ومحمد بن السري والمعنى قالوا حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج عن صفوان بن سليم عن سعيد بن المسيب عن رجل من الأنصار قال ابن أبي السري من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل من الأنصار، ثم اتفقوا يقال له بصرة. قال تزوجت امرأة بكرا في سترها فدخلت عليها فإذا هي حبلا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها الصداق من استحللت من فرجها والولد عبد لك، فإذا ولدت. قال حسن فجلدها، وقال ابن أبي السري فجلدوها أو قال فحدوها. قال أبو داود وروى هذا الحديث قتادة عن سعيد بن يزيد عن ابن المسيب، ورواه يحيى بن أبي كثير عن يزيد بن نعيم عن سعيد بن المسيب، وعطاء الخرساني عن سعيد بن المسيب وأرسلوه. وفي حديث يحيى بن أبي كثير أن بصرة بن أكثم نكح امرأة وكلهم قال في حديث جعل الولد عبدا له.
طبعا هذا الحديث معلول، هذا الحديث كما قال الإمام الخطابي لا أعلم أحدا من الفقهاء قال به وهو مرسل، وضعفه أيضا الشيخ الألباني. ففيه أن الرجل إذا وجد المرأة زانية عياذا بالله فهل يكون لابن هذا عبد له؟ هذا الحكم فيه نظر.
قال حدثنا محمد بن مسنى حدثنا عثمان بن عمر حدثنا علي عن ابن المبارك عن يحيى عن يزيد بن نعيم عن سعيد بن المسيب أن رجلا يقال له بصرة بن أكثم نكح امرأة فذكر معناه وزاد وفرق بينهما، وحديث ابن جريج أتم.
هذا الحديث مرسل طبعا سعيد من التابعين.
قال أحباب في القسم بين النساء حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا همام حدثنا قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له امرأتان فمال إلى أحدهما جاء يوم القيامة وشقه مائل.
همام في الإسناد هو ابن يحيى، وهذا الإسناد وهذا الخبر اختلف فيه العلماء في قبوله وفي رده، فممن قبله ابن كثير والحافظ ابن حجر في البلوغ، وابن الملقن وكذلك الشيخ الألباني والشيخ أحمد شاكر وغيرهم يقبلون هذا الحديث. وممن رد هذا الخبر ابن القيصراني والبغوي يعله طبعا بتفرد همام بهذا الحديث، لكن يعني إسناده ظاهره الايه ظاهره الصحة.
قال حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد الخطمي عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. قال أبو داود عن القلب.
هذا الحديث طبعا حماد في الإسناد هو حماد بن سلمة، وهذا الحديث أعله جماعة من العلماء فممن أعله أبو زرعة الرازي يعل هذا الحديث وقال لا أعلم أحد تابع حماد بن سلمة على وصله، وكذلك أعله الإمام الدارقطني وابن عبد الهادي أيضا يعل هذا الحديث، والإمام النسائي قال معلول وكذلك الإمام الدارقطني. يعني ترى الآن أن أغلب المتقدمين على إعلاله أبو زرعة والدارقطني وكذلك النسائي وأيضا ابن عبد الهادي في كتابه المحرر، وظاهر الإسناد القبول، ولهذا جماعة المتأخرين يقبلونه مثل ابن دقيق العيد وأيضا ابن الملقن والشوكاني وابن كثير والسيوطي وغيرهم. يعني هذا الحديث الصنعاني أيضا يقبله، كل هؤلاء على قبوله. ابن حبان ذكره في الصحيح، ابن حبان ذكر هذا الخبر في الصحيح ونقل في البلوغ تصحيح ابن حبان لهذا الخبر، فالذي يظهر أنه خبر معلول لرفع حماد لهذا لينكر يعني على حماد ولم يتابع على رفعه. نعم.
قال حدثنا حول بن يونس حدثنا عبد الرحمن عن ابن أبي الزناد عن هشام عن ابن عروة عن أبيه قال قالت عائشة يا ابن أختي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندنا، وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ إلى التي هو يومها فيبيت عندها. ولقد قالت سودة بنت زمعة حين أسنت وفارقت أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله يومي لعائشة، فقبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم منها. قالت نقول في ذلك أنزل الله تعالى وفي أشباهها أراه قال وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا.
هذا الحديث مقبول، قبله عبد الحق الإشبيلي وكذلك ابن عبد الهادي في المحرر وابن كثير وابن الملقن كما في تحفة المحتاج وكذلك ابن دقيق العيد كما ذكرنا، ومن معاصرين الشيخ الألباني والشيخ مقبل وغيرهم، فهو خبر مشهور ومعروف ومقبول.
قال حدثنا يحيى بن معين ومحمد بن عيسى المانا قال حدثنا عباد بن عباد عن عاصم عن معاذة عن
عاصم في الإسناد هو عاصم بن سليمان
عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذن إذا كان في يوم المرأة منا بعدما نزلت ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. قالت معاذة فقلت لها ما كنت تقولين لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت أقول إن كان ذلك إلي لم أوثر أحدا على نفسي.
هذا عند مسلم.
قال حدثنا موسى حدثنا مرحب بن عبد العزيز العطار حدثنا أبو عمران الجوني عن يزيد بن بانوس عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى النساء تعني في مرضه فاجتمعنا فقال إني لا أستطيع أن أدور بينكن فإن رأيتن أن تأذن لي فأكون عند عائشة ففعلتن فأذن له.
الحديث عند البخاري ومسلم.
حدثنا أحمد بن عمرو بن صرح حدثنا ابن واب عن يونس عن ابن شهاب أن عروة بن الزبير حدثه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها، غير أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة.
هذا الحديث أيضا عند البخاري ومسلم.
قال باب في الرجل يشترط لها دارها. حدثنا عيسى بن محمد أخبرنا ليس عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن حق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج.
أبو الخير مرثد بن عبد الله اليزني، وطبعا باب في الرجل يشترط لها دارها أو غير ذلك من الشروط، لا يقصد الدار فقط وإنما أي شرط من الشروط. والحديث في البخاري ومسلم.
باب في حق الزوج على المرأة. حدثنا عمرو بن عون أخبرنا إسحاق بن يوسف عن شريك عن حسين عن الشعبي عن قيس بن سعد قال أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم.
مرزبان طبعا هذه اللفظة استنكرها بعض العلماء، يضعف هذه قضية المرزبان وقال
فقلت رسول الله صلى الله عليه وسلم حق أن يسجد له؟ قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إني أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم، فأتيت فأنت يا رسول الله حق أن نسجد لك؟ قال أرأيت لو مررت بقبري أكنت تسجد لي له؟
هذه الفقرة أيضا أرأيت لو مررت بقبري أكنت تسجد له فيها نظر.
قال قلت لا. قال فلا تفعلوا، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن لما جعل الله لهم عليهن من الحق.
هذه الفقرة الأخيرة ثابتة صحيحة، ثبتها الهيثمي المكي كما في الزواجر، وكذلك الإمام السيوطي والشيخ الألباني على قبول هذه الفقرة. لكن بالنسبة لما ذكر من المرزبان وكذلك السجود للقبر تكلم فيها الذهبي وصاحب فتح الغفار والشوكاني، يتكلمون في هذه الألفاظ.
قال حدثنا محمد بن عمرو الرازي حدثنا جرير عن عمش عن أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأتي فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح.
حديث البخاري ومسلم.
قال باب في حق المرأة على زوجها. حدثنا موسى بن إسماعيل
طبعا أبو حازم سليمان الأشجع في الإسناد. باب في حق المرأة على زوجها.
حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حمد وأخبرنا أبو قزعة الباهلي عن حكيم بن معاوية الكشيري عن أبي قال قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال أن تطعم إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت أو اكتسبت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت.
قال أبو داود
ولا تقبح أن تقول قبحك الله.
هذا الحديث قبله ابن حزم وكذلك الإمام الدارقطني كما نقل الحافظ ابن حجر في التلخيص وابن الملقن وابن دقيق والمنذري وأيضا من معاصري أو النووي أيضا كما في رياض الصالحين وابن حجر كما في تخريج المشكاه، كل يقبله ابن حزم والدارقطني وابن دقيق والمنذري وابن الملقن والنووي والحافظ ابن حجر كلهم على قبول. الشيخ الألباني أيضا قال حسن صحيح.
قال حدثنا ابن بشار حدثنا يحيى حدثنا بهز بن حكيم حدثني أبي عن جدي قال قلت يا رسول الله نساؤنا ما نأتي منهن وما نذر؟ قال أتي حرثك أن شئت وأطعمها إذا طعمت واكسها إذا اكتسيت ولا تقبح الوجه ولا تضرب.
نعم ينظر ما قبله. وطبعا يحيى في الإسناد هو يحيى سعيد القطان.
قال أبو داود روى شعبة تطعم وإذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت. أخبرنا أحمد بن يوسف المهلبي النيسابوري حدثنا عمر بن عبد الله بن الرزين حدثنا سفيان بن حسين عن داود الوراق عن سعيد بن حكيم عن أبي عن جده معاوية الكشيري قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت ما تقول في نسائنا؟ قال اطعموهن مما تأكلون واكسوهن مما تكتسون ولا تضربوهن ولا تقبحوهن.
ينظر ما قبلهم.
قال باب في ضرب النساء. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن علي بن زيد عن أبي حرة الرقاشي الرقاشي عن عمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن خفتم نشوزهن فأجروهن في المضاجع. قال حماد يعني النكاح.
نعم حماد بن سلمة في الإسناد وعلي بن يزيد طبعا هذا ضعيف, علي بن يزيد ضعيف لكن يعني له متابعات, هذا الحديث له متابعات ولهذا الشيخ الألباني قال حسن.
قال حدثنا أحمد بن أبي خالف وأحمد بن عمرو بن صرح قال حدثنا سفيان الزهري عن عبد الله بن عبد الله قال ابن صرح عبيد الله ابن عبد الله عن إياس بن عبد الله بن أبي ذباب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تضربوا إماء الله. فجاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال زيرنا النساء على أزواجهن زيرنا النساء على أزواجهن فرخص في ضربهن. فأطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشكون أزواجهن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد طاف بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهن ليس أولئك بخياركم.
قال النووي إسناده صحيح وقبله الشيخ الألباني والشيخ أحمد شاكر.
قال حدثنا زهير بن حرب حدثنا عبد الرحمن بن مالك حدثني أبو عوان عن داود بن عبد الله الأودي عن عبد الرحمن المسلى عن الأشعث بن قيس عن عمرو بن عمر بن الخطاب
المسلي
عن عبد الرحمن بن المسلي عن الأشعث بن قيس عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته.
فيه عبد الرحمن بن المسلي وهو مجهول ولهذا ضعف هذا الحديث ابن القطان وكذلك الشيخ الألباني على تضعيف هذا الحديث. وطبعا هذا القول مأثور عن الإمام أحمد وغيره من السلف قالوا لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته لعله ضربها لشيء في جماع امتناع أو نحو ذلك فيستحي من هذا.
قال باب ما يؤمر به من غض البصر. حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان حدثني يونس بن عبيد عن عمرو بن سعيد عن أبي زرعة عن جرير قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فقال اصرف بصرك.
سفيان في الإسناد هو الثوري والحديث عند مسلم.
قال حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري وأخبرنا شريك عن أبي ربيعة الإيادي عن ابن بريدة عن أبي قال قال رسول الله لعلي يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة.
هذا الحديث فيه ضعف من أجل أبو ربيعة عمر بن ربيعة لكن من العلماء من يقبله مثل الحافظ ابن حجر بمجموع طرقه الحافظ ابن حجر وكذلك الشيخ الألباني لكن كإسناد إسناد ضعيف. قال التلمذي حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك وكذلك يعله ابن القطان في أحكام النظر وقال لا يصح وأيضا الطبراني في المعجم الأوسط ظاهره أنه لا يثبته. لا
قال حدثنا مسدد حدثنا أبو عوان عن أمش عن أبي وائل عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تباشر المرأة المرأة لتنعتها لزوجها كأنما ينظر إليها.
يعني لا تصفها للزوج وتنظر إليها فتصفها لزوجها هذا يحرم. والحديث عند البخاري وأبو عوان الوضاح بن عبد الله اليشكري وأبو وائل شقيق.
قال حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة فدخل على زينب بنت جحش فقضى حاجته منها ثم خرج إلى أصحابه فقال لهم إن المرأة تقبل في صورة شيطان فمن وجد من ذلك فليأتي أهله فإنه يضمر ما في نفسه.
حديث عند مسلم وأبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس وهشام بن أبي عبد الله الدستوائي.
قال حدثنا محمد بن عبيد حدثنا ابن ثور عن معمر أخبرنا ابن طاووس عن أبي عن ابن عباس قال ما رأيت شأن أشبه باللمم مما قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة فزن العينين النظر وزن اللسان المنطق والنفس تتمنى وتشتهي والفرج يصدق ذلك ويكذب.
الحديث عند البخاري ومسلم وابن ثور في الإسناد هو محمد ومعمر ابن راشد وابن طاووس عبد الله.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل ابن آدم حظه من الزنا. بهذه القصة قال والإيدان تزنيان فزناهما البطش والرجلان تزنيان فزناهما المشي والفم يزني فزناه القبل.
نعم الحديث عند مسلم أيضا وحمد في الإسناد هو ابن سلم وأبو صالح ذكوان.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصة قال والأذن زناها الاستماع.
الحديث عند مسلم أيضا.
باب في وطئ السبايا. حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسر حدثنا يزيد بن زرع حدثنا سعيد عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن أبي علقمة الهاشمي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث يوم حنين بعثا إلى أوطاس فلقوا عدوهم فقاتلوهم فظهروا عليهم وأصابوا لهم سبايا فكان أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين فأنزل الله تعالى في ذلك والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم أي فهن لهم حلال إذا انقضت عدتهن.
هذا الحديث عند مسلم. وطئ السبايا المرأة تؤسر في الحرب فحينها يجوز أن يقع عليها لكن شرطة أن تنقضي أن تحيض حيضه نحو ذلك.
قال حدثنا النفيلي حدثنا مسكون حدثنا شعبة عن يزيد
النفيلي عبد الله بن محمد
عن يزيد بن خمير عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في غزوة فرأى امرأة مجحا
يعني حامل وقد دنا وضعها حامل وقد دنا وضعها فقال لعل صاحبها ألم بها يعني جامعها يعني الذي أسارها ونحو ذلك وسباها لعله وقع بها وهي إيه وهي حامل. قالوا نعم فقال
قد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه في قبره كيف يورثه وهو لا يحل له وكيف يستخدمه وهو لا يحل له.
يبقى الآن هو إذا وقع على المرأة لا يدري الآن أصبحت حامل هل هذا الولد ولده أم ولد غيره كيف يورثه هو غير متيقن أن هذا ليه أن هذا الولد له أو إيه أو لغيره.
قال حدثنا عمرو بن عون أخبرنا شريك عن قيس بن وهب عن أبي الوداك عن أبي سعيد الخدري ورفعه أنه قال سبايا أوطاس لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة.
نعم أبو الوداك اسمه جبر ابن نوف وهذا الحديث قبله جماعة منهم البيهقي في السنن الكبرى قال مرفوع وله شاهد وكذلك ابن قدامة في المغني والزيلعي والحافظ ابن حجر يقبل هذا هذا الحديث والشيخ الألباني أيضا يصححه. يبقى البيهقي وابن قدامة والزيلعي وابن حجر والشيخ الألباني ومن العلماء من يرد لهذا هذا الحديث لأن شريك طبعا سيء الحفظ فيعلون هذا الخبر به منهم ابن الملقن ومن قبله ابن حزم يقول على هذا الحديث حديث ساقط لا يقبله وكذلك ابن الملقن يرده والبهوتي من أصحابنا رده بشريك قال فيه شريك القاضي فظاهره أنه يضعف هذا هذا الخبر.
قال حدثنا نفيلي حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق حدثنا يزيد بن أبي حبيب عن أبي مرزوق عن حنش الصنعاني عن رويفة بن ثابت الأنصاري قال قام فينا خطيبا قال أما إني لا أقول لكم إلا ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم حنين قال لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره
يعني لا يحل له أن تكون المرأة قد جمعت وحملت ثم هو يقع عليها ويجامعها
يعني إتيان الحبالة ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيع مغنما حتى يقسم.
هذا الحديث فيه حنش الصنعان وهو حنش بن عبد الله والحديث قبله ابن حبان والبيهقي والحافظ ابن كثير في إرشاد الفقيه قال إسناده صحيح وكذلك قابله الحافظ ابن حجر كما في تخريج المشكاه والشيخ الألباني فهو حديث ثابت صحيح لا إشكال فيه. محمد بن إسحاق صرح بالتحديث في بعض الروايات.
قال حدثنا سعيد بن منصور حدثنا أبو معاوية عن ابن إسحاق بهذا الحيث قال حتى يستبرئها بحيضة زاد فيه بحيضة وهو وهم من أبي معاوية وهو صحيح في حديث أبي سعيد ومن كان يؤمن بالله
وليه. لكن هي ثابتة وهم في حديث أبو معاوية لكن هي ثابتة صحيح.
قال ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس ثوبا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه.
يبقى لا يصلح أن يأخذ شيء من السبي فيفسده ثم يعيده مرة ثانية، هذا هو المعنى.
قال أبو داود الحيضة ليست بمحفوظة،
يعني ليست محفوظة في الرواية التي ذكرها.
قال باب في جماع النكاح حدثنا
باب في جامع النكاح.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وعبد الله بن سعيد قال حدثنا أبو خالد يعني سليمان بن حيان عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادما فليقل اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها علي وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها علي وإذا اشترى بعيرا فليأخذ بذروة سنامه وليقل مثل ذلك.
نعم، هذا الذكر معروف والحديث قبله ابن دقيق العيد والنووي والحافظ ابن حجر وكذلك الشيخ الألباني كما في حي حسين، والشيخ الألباني يقول هذا إسناد حسن. قال أبو داود
زاد أبو سعيد ثم ليأخذ بناصيتها وليدعو بالبركة في المرأة والخادم.
نعم.
قال حدثنا محمد بن عيسى حدثنا جرير عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا ثم قدر أن يكون بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا.
حديث في البخاري ومسلم.
قال حدثنا هناد بن وكيع عن سفيان عن سالم بن أبي صالح عن حارس بن مخلد عن
سفيان في الإسناد هو الثوري وكيع بن الجراح وهناد هو ابن السالم. نعم.
عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملعون من أتى امرأة في دبورها.
هذا الحديث يضعفه ابن القطان لكن قبله الشيخ الألباني وقال حسن وكذلك الشيخ أحمد شاكر يقبله.
قال حدثنا ابن بشار حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر قال سمعت جابرا يقول إن اليهود يقولون إذا جمع الرجل أهله في فرجها من ورائها كان ولده أحول فأنزل الله سبحانه وتعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم.
الحديث في البخاري وكذلك في صحيح مسلم وسفيان في الإسناد هو الثوري وابن بشار هو محمد.
قال حدثنا عبد العزيز بن يحيى أبو الأصبغ حدثني محمد عن ابن سلمة عن محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح عن مجاهد عن ابن عباس قال إن ابن عمر والله يغفر له أوهم إنما كان هذا الحي من الأنصار وهم أهل وثن مع هذا الحي من يهود وهم أهل كتاب وكانوا يرون لهم فضلا عليهم في العلم فكانوا يقتدون بكثير من فعلهم وكان من أمر أهل الكتاب أن لا يأتوا النساء إلا على حرف وذلك أستر ما تكون المرأة فكان هذا الحي من الأنصار قد أخذوا بذلك من فعلهم وكان هذا الحي من قريش يشرحون النساء شرحا منكرا ويتلذذون منهن مقبلات ومدبرات ومستلقيات فلما قدم المهاجرون المدينة تزوج رجل منهم امرأة من الأنصار فذهب يصنع بها ذلك فأنكرته عليه قالت إنما كنا نؤتى على حرف فاصنع ذلك وإلا فاجتنبني حتى شري أمرهما
يعني اشتهر أمرهما وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم
فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم أي مقبلات ومدبرات ومستلقيات يعني بذلك موضع الولد.
يبقى يحل الرجل أن يفعل بامرأته ما يشاء طالما لم يجامعها في حيض أو في دبر. وهذا الحديث قبله الحافظ ابن حجر وكذلك الشيخ الألباني والشيخ أحمد شاكر كما في عمدة التفسير.
قال باب في اتيان الحائض ومباشرتها. حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا حماد اخبرنا ثابت بن انس بن مالك ان اليهود كانت اذا حاضت منه امراه اخرجوها من البيت ولم ياكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها في البيت, فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فانزل الله عز وجل ويسالونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض الى اخر الايه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم جامعوهن في البيوت واصنعوا كل شيء غير النكاح. فقالت اليهود ما يريد هذا الرجل ان يدع شيئا من امر إلا خالفنا فيه. فجاء سيد بن حضير وعباد بن بشر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن اليهود تقول كذا وكذا أفلا ننكحهن في المحيض. فتمهر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم,
يعني زعج النبي صلى الله عليه وسلم من قولته,
حتى ظن أن قد وجد عليهما. فخرج فاستقبلتهما هدية من لبن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, فبعث في آثارهما فظن أنه لم يجد عليهما.
الحديث سبق معنا واسناده صحيح.
قال حدثنا موسى حدثنا يحيى عن جابر بن صبيح قال سمعت خلاس الهجري سمعت عائشة رضي الله عنها تقول كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نبيت في الشعار الواحد وأنا حائض طامس فإن أصاب,
يعني مثل اللحاف الواحد أو نحو ذلك, وأنا حائض طامس
فإن أصابه مني شيء غسل مكانه ولم يعده, وإن أصاب تعني ثوبه منه شيء غسل مكانه ولم يعده وصلى فيه.
سبق معنا الحديث في كتاب الطهارة.
حدثنا محمد بن العلاء ومسدد قال حدثنا حفص عن الشيباني عن عبد الله بن شرير عن خالته ميمونة بنت الحارث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يباشر امرأة من نساء ويحاد أمر أن تتزر ثم يباشرها,
يعني يباشرها وهي حائض. الحديث في البخاري ومسلم, وطبعا حفص بن غياث في الإسناد, والشيباني أبو إسحاق سليمان بن أبي سليمان.
باب في كفارة من أتى حائضا. حدثنا موسى حدثنا يحيى عن شعبة غيره عن سعيد حدثني الحكم عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن مقسم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته ويحيض قال يتصدق بدينار أو بنصف دينار.
الظاهر أن هذا الحديث معلول, الصواب أنه موقوف على ابن عباس وليس بمرفوع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا قال طبعا ابن عبد الهادي في تعليقه على علل ابن أبي حاتم, قال قد وهم من حكى الاتفاق على ضعفه, فالحديث ليس بمعلول اتفاقا وإنما حدث فيه خلاف. فممن وقفه الإمام البيهقي في السنن الصغرى قال مشكوك في رفعه, وكذلك قبل الموقوف يعني عله بالوقف الخطابي في معالم السنن, وكذلك ابن حزم أيضا, والموفق ابن قدامة, والنووي في المجموع. النووي يحكي الاتفاق يقول اتفقوا على تضعيفه, لكن هذا الاتفاق نفاه ابن عبد الهادي, وكذلك الصنعاني والسفارين الحنبلي كما في كشف اللثام وغيرهم. أيضا الشيخ ابن عثيمين يرى هذا الرأي, لكن منهم من قبل الحديث. ابن القطان يقول إسناده صحيح يقبله مرفوعا, وكذلك ابن دقيق العيد, وكذلك الشيخ الألباني والشيخ أحمد شاكر على قبوله مرفوعا. فالخلاف فيه معروف, لكن الصحيح أنه خبر موقوف على ابن عباس وليس بمرفوع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حدثنا عبد السلام بن مطهر حدثنا جعفر يعني بن سليمان عن علي بن الحكم البناني عن أبي الحسن الجزري عن مقاسم عن ابن عباس قال إذا أصاب في الدم فدينار, وإذا أصاب في انقطاع الدم فنصف دينار.
هذا هو الصحيح, كأن الإمام أبو داود يقول الخبر الموقوف هو الصحيح, وهذا الخبر صححه موقوفا طبعا الشيخ الألباني.
قال باب ما جاء في العزل. حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال قاني حدثنا سفيان عن ابن أبي مجيح عن مجاهد عن قزعة عن أبي سعيد ذكر ذلك عن دنا عند النبي صلى الله عليه وسلم يعني العزل, قال فلما يفعل أحدكم, ولم يقل فلا يفعل أحدكم, فإنه ليست من نفس مخلوقة إلا الله خالقها. قال أبو داود قزعة مولى زيادة
الحديث عند مسلم.
قال حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا من حدثنا يحيى أن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان حدث أن رفاعة حدث عن أبي سعيد الخدري أن رجلا قال يا رسول الله إن لي جارية وأنا أعزل عنها وأنا أكره أن تحمل وأنا أريد ما يريد الرجال وإن لي تحدث أن العزل مؤودة الصغرى. قال كذبت يهود لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه.
إسناده به ضعف لكن ينظر ما قبله. تفضل.
حدث القانبي عن مالك عن ربيع بن أبي الوليد.
ضعفه عشان رفاعة. رفاعة فيه جهالة. رفاعة فيه جهالة.
قال حدث القانبي عن مالك عن ربيع بن أبي عبد الرحمن عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز قال دخلت المسجد فرأيت أبا سعيد الخدري فجلست إليه فسألت عن العزل فقال أبو سعيد خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق فأصبنا سبيا من سبي العرب فاشتهينا النساء واشتدت علينا العزبة وأحببنا الفداء فأردنا أن نعزل ثم قلنا نعزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا قبل أن نسأله عن ذلك فسألنا عن ذلك فقال ما عليكم ألا تفعلوا ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة.
حديث البخاري ومسلم أيضا.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا الفضل بن لكين حدثنا زهير عن أبي الزبير عن جابر قال جاء رجل من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن لي جارية أطوف علي وأنا أكره أن تحملها فقال أعزل عنها إن شئت فإنه سيأتيها ما قدر لها. قال فلبث الرجل ثم أتاه فقال إن الجارية قد حملت قال قد أخبرتك إنه سيأتيها ما قدر لها.
الحديث هذا عند مسلم أيضا. تفضل.
قال باب ما يكره من ذكر الرجل ما يكون من إصابته أهله.
وزهير في الإسناد السابق زهير وابن معاوية.
قال حدثنا موسى حدثنا بشر حدثنا الجريري وحدثنا مؤمل حدثنا إسماعيل حا وحدثنا موسى حدثنا حماد كلهم عن الجريري عن أبي نضرة حدثني شيخ من طفاوة قال تسوي.
طبعا بشر في الإسناد هو ابن المفضل الرقاشي والجريري سعيد بن أبي إياس مؤمل هو ابن هشام وإسماعيل ابن إبراهيم وموسى أبو زكي حماد هو ابن سلمة وأبو النضر المنزل ابن مالك. هذا الخبر طبعا فيه فيه الشيخ من طفاوة فلا ندري من هو ولهذا الإسناد به به ضعف ضعفه الشيخ شعيب في تخريجه للمسند.
قال تسويت أبا هريرة بالمدينة.
تسويت يعني أقمت عنده المقصود أنه أقام عند أبي هريرة.
فلم أرى رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أشد تشميرا ولا أقوم على ضيف منه فبينما أنا عنده يوما
يعني يجتهد في إكرام الضيف ونحو ذلك.
فبينما أنا عنده يوما وهو على سرير له ومعه كيس فيه حصى أو نوى وأسفل منه جارية له سوداء وهو يسبح بها حتى إذا أنفذ ما في الكيس ألقاه.
حتى إذا أنفذ ما في الكيس يعني أنهى ما في الكيس من حصى لأنه يريد أن يضبط العدد الذي يسبحه.
قال حتى إذا أنفذ ما في الكيس ألقاه إليها.
أنفذ وليس أنفذ.
قال حتى إذا أنفذ ما في الكيس ألقاه إليها فجمعته فعادته في الكيس فدفعته إليه فقال ألا أحدثك عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قلت بلى. قال بينما أنا أوعك في المسجد إذ جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل المسجد فقال من أحس الفتى الدوسية
يعني أبو هريرة
ثلاث مرات فقال رجل يا رسول الله هو ذا يوعك في جانب المسجد
يعني مريض في جانب المسجد
فأقبل يمشي حتى انتهى إلي فوضع يده علي فقال لي معروفا فنهضت فانطلق يمشي حتى أتى مقامه الذي يصلي فيه فأقبل عليهم ومعه صفان من رجال وصف من نساء أو صفان من نساء وصف من رجال فقال إن الثاني الشيطان شيئا من صلاتي فليسبح القوم وليصفق النساء. قال فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينسى من صلاته شيئا ولم ينس من صلاته شيئا فقال مجالسكم زاد موسى هاهنا ثم حمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال أما بعد ثم اتفقوا ثم أقبل على الرجال فقال هل منكم الرجل إذا أتى أهله فأغلق عليه بابه وألقى عليه ستره واستطر بستر الله قالوا نعم قال ثم يجلس بعد ذلك فأقول فعلت كذا قال فسكتوا قال فأقبل على النساء فقال هل منكن من تحدث فسكتن فكثت فتاة قال مؤمل في حديث فتاة كعاب على إحدى
كعاب على إحدى ركبتيها يعني جلس على وقع على إحدى ركبتيها ونهضت حتى يراها النبي صلى الله عليه وسلم
وتطاولت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليراها ويسمع كلامها فقالت يا رسول
ويسمع كلامها
فقال يا رسول الله إنهم لا يتحدثون وإنهن لا يتحدثن فقال هل تدرون ما
وإنهن لا يتحدثنه فقال هل تدرون
فقال هل تدرون ما مثل ذلك فقال إنما مثل ذلك مثل شيطانة لقيت شيطانا في السكة
يعني في الطريق
فقضى منها حاجته والناس ينظرون إليه إلا ألا وإن طيب الرجال ما ظهر ريحه ولم
هذا مثال لكي تبالغ المرأة في سد باب الشهوة فلا يعني يظهر طيبها ونحو ذلك
قال ألا وإن طيب الرجال ما ظهر ريحه ولم يظهر لونه ألا وإن طيب النساء ما ظهر لونه ولم يظهر ريحه قال أبو داود ومن هنا حفظته عن مؤمل وموسى إلا ألا لا يفضين رجل إلى رجل
ألا لا يفضين رجل إلى رجل يعني ينام معه في لحاف واحد
ولا امرأة إلى امرأة ولا إلى ولد ولا إلى والد
ولا امرأة إلى امرأة إلا إلى ولد يعني والد إلى ولد أو والد يعني الولد مع ولده أو إيه أو العكس وذكر
سالسة فنسيتها هو في حديث مسدد ولكني لم أتقنه كما أحب قال موسى حدثنا حماد عن الجريري عن أبي نضرة عن الطفاوي آخر كتاب
طيب بهذا بالنسبة لهذا الإسناد قلت لك الطفاوي هذا مجهول ولهذا الإسناد لا يثبت وبهذا يكون انتهى كتاب النكاح وصلى الله وسلم على